دعونا نتخيل للحظة أن هناك أزمة وجودية معقدة جدا، وتم استدعاء نخبة العقول البشرية، يعني أفضل الخبراء والفلاسفة لحل هذه الأزمة.
أوكي، هذا يبدو وكأنه بداية لفيلم خيال علمي أو ربما دراما تاريخية.
بالضبط، لكن فجأة هذه الحلقة النقاشية الراقية تتحول ببطء شديد إلى فخ مدمر، وهذا ليس فيلما، بل هو ما يحدث حرفيا في واحد من أقدم النصوص في التاريخ البشري.
أنت تتحدث عن سفر أيوب، صحيح؟ لأن هناك دائما هذا الميل لقراءة هذه النصوص القديمة وكأنها مجرد حكايات بسيطة، يعني حكايات عن الصبر والتحمل وانتهى الأمر.
100%، نفترض أننا فهمنا القصة بمجرد أننا نعرف البداية والنهاية، رجل يفقد كل شيء، يصبر، ثم يستعيد كل شيء. لكن عند التسلح بالتحليل الأكاديمي الدقيق تنقلب هذه الصورة تماما.
وهذا بالضبط ما سنقوم به اليوم، لأن القراءة السطحية تفوت الكثير من العبقرية الأدبية في هذا النص.
أهلا بكم في انطلاق رحلة استكشافية جديدة في المصادر. غوصنا المعرفي اليوم يفكك هذا الوهم الشائع. نحن نعتمد على ملاحظات أكاديمية مكثفة جدا من الجلسة 12 للدكتور جون والتون.
وهي ملاحظات مذهلة بصراحة، لأنها لا تركز على أيوب نفسه، بل على هندسة النص المعقدة وتحديداً الأدوار التي لعبتها شخصيات غالباً ما يساء فهمها، يعني الأصدقاء الثلاثة والزوجة.
طيب، الهدف من تحليلنا اليوم ليس سرد القصة الكلاسيكية، بل تفكيك الأدوار الأدبية الدقيقة لهذه الشخصيات. حسناً، دعونا نفكك هذا من البداية. كيف يجب أن ننظر إلى هؤلاء الأصدقاء؟
شوف، الزاوية التي يطرحها المصدر هنا تقلب الطاولة كلياً. عادة يعني يتم التعامل مع الأصدقاء والزوجة كشخصيات تاريخية أو مجرد نماذج لأشخاص سيئين في تقديم الدعم العاطفي.
نعم، كأنهم مجرد أصدقاء غير لطيفين أو زوجة قاسية.
بالضبط، لكن القراءة الأدبية واللاهوتية المتعمقة تكشف شيئاً آخر تماماً. هم ليسوا مجرد رفاق سيئين، إنهم في الحقيقة أدوات فلسفية.
أدوات فلسفية؟ يعني هل يمكن أن نعتبرها بنيات بلاغية تم تصميمها لتمثيل تيارات فكرية معينة؟
بالتأكيد، المصدر يوضح أنه لسهم الحوار يجب أن نفهم أولاً العقلية أو المدرسة الفكرية التي يمثلها كل متحدث.
هذا يقودنا إلى نقطة جوهرية في التحليل. الأصدقاء الثلاثة ليسوا كتلة واحدة جاءت لتعزي أيوب، كل شخصية تم تصميمها لتؤدي دورا فرديا.
صحيح جدا. لنبدأ بالصديق الأول، أليفاز. المصدر يشير إلى أن أليفاز يمثل الخبرة الشخصية.
يعني هو الشخص الذي يقول لقد رأيت وعشت وجربت، وبناء عليه سأخبرك بالحقيقة.
تماما، هو يجسد المنهج التجريبي في أبسط صورة. بالنسبة لأليفاز، المعرفة الحقيقية لا تأتي من النظريات، بل من الملاحظة الفردية. هو يقول عملياً، أنا راقبت العالم ورأيت كيف تسير الأمور.
طيب، دعني أكون محامي الشيطان هنا. الاعتماد على الخبرة الشخصية يبدو أمراً منطقياً جداً في حياتنا اليومية. لماذا يعتبر النص هذا المنهج قاصراً أو به مشكلة؟
سؤال ممتاز. لأن الخبرة الشخصية مهما كانت واسعة وعميقة، تظل محدودة وتفشل تماماً عندما تواجه استثناءات غير مسبوقة.
فهمت. يعني أليفاز يحاول أن يضع معاناة أيوب الكونية وغير المبررة داخل صندوق تجربته الصغيرة.
بالضبط، وعندما لا تتناسب الأزمة مع ما يعرفه، بدلاً من أن يشك في محدودية تجربته، يرفض الأزمة ويتهم الشخص المعذب.
وهذا يفتح الباب للصديق الثاني، بلدد. المصدر يقول إن بلدد يمثل حكمة العصور.
نعم، بلدد يتجاوز فكرة تجربة الفرد الواحد ليعتمد على التاريخ. هو يقول لتجربتك الفردية يا أليفاز قيمة، لكن الأهم هو ما قاله الأسلاف.
يعني هو كالفيلسوف أو المؤرخ الذي يعتمد على التراث وما استقرت عليه المعرفة البشرية المتراكمة.
صحيح، بلدد يمثل الثقل المرجعي. هو يعتقد أن الحقيقة تم اكتشافها بالفعل وتوارثتها الأجيال، وأي خروج عن هذه القواعد التاريخية هو خطأ من الفرد وليس خللاً في النظام.
أوكي، هذا يتركنا مع الصديق الثالث، صوفر. التحليل يصف بأنه يمثل المنهجية.
صوفر هذا حالة مثيرة للاهتمام. هو لا يكتفي لا بالتجربة ولا بالتاريخ. هو ينظر للعالم نظرة تحليلية قاطعة جداً، أبيض وأسود،
كأن الكون يعمل وفق معادلات رياضية وأخلاقية صارمة لا تقبل أي استثناء.
بالضبط، سوفر يجسد رغبتنا كبشر في السيطرة المنهجية. هو لا يطيق المناطق الرمادية أو الفوضى. إذا حدثت مصيبة، يجب أن يكون هناك سبب منطقي منهجي أدى إليها.
طيب، إذا أردنا تبسيط الفكرة، يمكننا استخدام تشبيه هنا. هذا يشبه لجنة من الخبراء في برنامج حواري حديث.
أوه، تشبيه رائع، كيف ذلك؟
يعني تخيلي لجنة تناقش أزمة عالمية، تجدين الخبير الميداني الذي يعتمد على تجاربه الحياتية، وهذا هو أليفاز، ثم المؤرخ الذي يستشهد بالماضي، وهو بولداد، وأخيراً محلل البيانات، الذي يريد وضع كل شيء في قوالب صارمة، وهذا سوفر.
100%، وما يثير الاهتمام هنا هو أن هؤلاء الثلاثة معاً يمثلون حكماء العالم القديم، إنهم أفضل العقول المتاحة.
لكن هذا يطرح تساؤلاً كبيراً، المصدر يكشف عن مفارقة مذهلة، وهي أن الكتاب يستخدمهم كشخصيات متناقضة، أو ما يعرف بالرقائق في الأدب.
نعم، أو الفويلز بالإنجليزية. فرغم سمعتهم كأفضل الحكماء، إلا أن النص يرفض حكمتهم تماماً.
مهلاً، إذا كانوا أفضل العقول البشرية، فلماذا يصورهم النص كحمقى مضللين؟ ألا يضعف هذا من مصداقية النص نفسه؟
عالعكس، هذا هو جوهر الرسالة. الكاتب لا يهاجم حكمة سطحية، بل يأخذ أقوى ما يقدمه العالم من حكمة، ثم يقلبها رأساً على عقب.
ليوضح أنه أمام المعاناة الحقيقية وغير المبررة تنهار كل هذه الأنظمة البشرية.
تماماً، النص يكشف أن حكمتهم معيبة ومبنية على افتراضات واهية جداً.
هذا يقودنا إلى نقطة عميقة. ما هو هذا الافتراض الواهي، أو ما نسميه الفخ الفلسفي الذي وقعوا فيه؟
الفخ الأكبر هو ما يسمى بمبدأ القصاص، أو مبدأ الجزاء.
مبدأ الجزاء؟ تفعل خيراً تنال خيراً، وتفعل شراً تنال شراً. أليس هذا أساس كل القوانين البشرية؟ لماذا يعتبر فخاً؟
هو فخ لأنه يوفر راحة نفسية هائلة ووهماً بالسيطرة. نحن كبشر نحب هذا المبدأ، لأنه يعني أننا إذا كنا صالحين فنحن في مأمن من الكوارث.
يعني هو درع نفسي ضد عشوائية الحياة.
بالضبط، ولأن الأصدقاء يبنون حجتهم على هذا المبدأ، فعندما يرون أيوب يعاني يستنتجون فوراً وبدون أي دليل أنه لا بد وأن يكون قد ارتكب شراً عظيماً.
لأن نظامهم الفكري سينهار إذا اعترفوا بأن شخصاً بريئاً يمكن أن يتألم هكذا، فمن الأسهل اتهام الصديق بدلاً من التشكيك في نظريتهم.
تماماً، والحل الذي يقترحونه بناءً على ذلك هو الأكثر كارثية. هم يقولون لأيوب اعترف بخطاياك، لكن الهدف ليس توبة روحية، بل من أجل أن يسترجع ممتلكاته وأشياء.
تركيزهم كله ينصب على الأشياء.
كل تركيزهم على الماديات والمنفعة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل يعني هذا أن الأصدقاء، وبدون أن يدركوا، يقومون حرفياً بعمل شخصية المتحدي التي ظهرت في بداية النص؟
يا سلام عليك، هذا هو الاستنتاج المحوري في التحليل الأكاديمي. هم بالفعل وكلاء غير مدركين للمتحدي.
لأن المتحدي كان قد سأل، هل يعبد أيوب الله مجاناً؟ وافترض أن الأخلاق هي مجرد صفقة نفعية للحصول على ممتلكات؟
نعم، والأصدقاء يضغطون على أيوب ليجعل القضية كلها متمحورة حول استرجاع هذه الممتلكات.
يعني لو أن أيوب وافقهم وقال، حسناً، سأعترف بأي شيء، فقط لأستعيد ثروتي، فإن المتحدي هو من سينتصر.
100%، الأصدقاء بدون قصد هم حصان طرواد الفيلسوفي الذي يستخدمه المتحدي لتدمير نزهة أيوب.
هذا مخيف بصراحة، يغير تماماً الطريقة التي نقرأ بها القصة. لكن بينما يمثل الأصدقاء استراتيجية الضغط البطيء، تظهر شخصية أخرى تقدم حلاً سريعاً جداً ومختلفاً.
أنت تقصد الزوجة؟
نعم، دور الزوجة دائماً يثير الاستغراب، تظهر لمرة واحدة بجملة واحدة وتبدو قاسية جداً، أعنى الله ومت.
هذا الدور غالباً ما يتم تبسيطه أو فهمه بشكل خاطئ. المصدر يؤكد أن هذا ليس هجوماً على النساء، بل هو استراتيجية أدبية للموقف.
كيف ذلك؟ يعني لماذا لم تقدم كشريكة حياة تبكي وتواسي؟
غياب البعد العاطفي هنا مقصود، هي تؤدي دوراً بلاغياً. المصدر يحدد 5 نقاط بلاغية لدورها. أولاً، هي تمنع الفوز السريع للمتحدي.
يعني المتحدي كان يريد انهياراً سريعاً، والزوجة تقترح هذا الخيار صراحة، ورفض أيوب لها يثبت أن القصة لن تنتهي بهذه السهولة.
صحيح. ثانياً، هذا الموقف يمنح أيوب فرصة للتعبير عن أمانته رغم الألم الجسدي المبرح والمرض، وليس فقط الفقدان المادي.
جميل. وماذا عن النقطة الثالثة؟
النقطة الثالثة سردية بحتة. ظهورها السريع يمهد الطريق ويعمل كانتقال سلس لظهور الأصدقاء وبدء الحوارات الطويلة.
طيب، والنقطة الرابعة؟
هنا تباين فلسفي. الزوجة تقترح حلاً معاكساً تماماً للأصدقاء.
يعني الأصدقاء يقولون عش وتفاوض واعترف لتسترجع ممتلكاتك،
بينما هي تقول بما أن الممتلكات والفوائد ذهبت فالحياة لم تعد تستحق فمت.
هذا يذكرني بمفهوم في عالم الأعمال، تقليص الخسائر. عندما تختفي المنفعة، العقلية النفعية تدفعك للتخلي عن المشروع بالكامل لتجنب المزيد من الألم.
تشبيه دقيق جدا، وهذا يوصلنا للنقطة 5 والأهم في التحليل.
ما هي؟
هي والأصدقاء يتشاركون نفس الافتراض الأساسي.
رغم أن الحلول متعاكسة ظاهريا.
نعم، كلاهما يفترض أن الفوائد والممتلكات هي أساس العلاقة وأساس الوجود.
مذهل. يعني الزوجة بحلها السريع والأصدقاء بحلهم البطيء، كلهم يقيسون القيمة بمسطرة مادية، وكلاهما يدفعان أيوب في الاتجاه الذي توقعه المتحدي.
بالضبط، كلهم يعملون كفريق فكري واحد لخدمة أجندة المتحدي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد أن فهمنا الأدوار الحقيقية للأصدقاء والزوجة، يجب إعادة تقييم طريقتنا في قراءة النص تماما.
أكيد، هذا يصحح مغالطة كبيرة في القراءة الحديثة. الهدف من وجود الأصدقاء ليس تعليم القراء كيفية عدم تقديم المشورة.
نعم، كم مرة سمعنا تحليلات تقول انظروا هذا درس في كيف لا يجب أن تواسي صديقا مكتئبا.
كثير جدا، لكن النص لم يكتب ليكون دليلا في علم النفس أو الإرشاد.
محاولة استخراج دروس في الدعم العاطفي من نص فلسفي كهذا هو أشبه بمحاولة قراءة كتاب في الفيزياء لتعلم الطبخ.
تشبيه رائع. لا ينبغي أن نظر إليهم كنماذج سلبية في الإرشاد، بل كلاعبين أساسيين في البنية الأدبية واللاهوتية للنص.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر كما تفضلين القول دائما، ماذا نرى في المشهد الكلي للنص؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى أن المشاهد السماوية الافتتاحية قد انتهت. المتحدي لن يظهر بعد الآن في النص.
اختفى تماماً.
لائه البدلاء. الزوجة والأصدقاء سيقومون بالمهمة نيابة عنه لتبدأ السلسلة الحوارات الأرضية العميقة.
المشهد درامي بشكل لا يصدق. أفضل حكمة بشرية تتجند دون قصد لتحطيم إنسان وتفريغ معاناته من معناها.
ليثبت النص في النهاية أن نظام البشرية القائم على المنفعة والقصاص هو نظام قاصر تماماً.
ونحن نصل إلى ختام هذا الغوص المعرفي. يمكننا تلخيص ما اكتشفناه. الزوجة والأصدقاء ليسوا مجرد رفاق سيئين أو إكسسوارات سردية.
صحيح، هم وكلاء فكريون يمثلون أفضل حكمة بشرية، والتي للأسف تخدم أجندة المتحدي المرتكزة على المنفعة المادية.
وهذا يطرح سؤالا مهما لكل من يتابعنا، لماذا يجب أن نهتم بهذا التحليل؟
أعتقد أن هذا التحليل يمنحنا عدسة جديدة لا تقدر بثمن. هو يحمينا من الانزلاق في التفسيرات السطحية التي تفقد النصوص معناها الفلسفي الحقيقي.
ويسلط الضوء أيضا على خطورة تقييم الأمور المعقدة بناء على المظاهر الخارجية فقط، كما فعل الأصدقاء مع ألم أيوب. اتهام المتألم لتبرئة النظام الذي نؤمن به هو فخ نقع فيه حتى اليوم.
100%. نحن نفعل ذلك دائما بأشكال مختلفة لنحمي شعورنا بالأمان.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية نهائية للتأمل المستقل.
ما هي؟
إذا كانت حكمة العصور والخبرات البشرية المنهجية التي اعتبرها العالم القديم قمة الذكاء، قد ظهرت كحماقة مطلقة أمام واقع معاناة حقيقية غير مبررة.
طيب،
فهذا يطرح سؤالا عميقا: كم من الحكمة التقليدية التي نتمسك بها اليوم في مجتمعاتنا لشرح نجاح أو فشل الآخرين هي في الحقيقة مجرد وهم مريح نستخدمه لحماية أنفسنا من عشوائية الحياة؟
هذا حقا سؤال يجعلك تعيد التفكير في كل القناعات الجاهزة التي نتبناها.
سؤال نتركه ليتردد في أذهان الجميع، لعلنا نراجع أدواتنا في تفسير العالم. شكرا لمرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة.